الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من سنن الترمذي وهو الخامس من أبواب الصلاة. قال رحمه الله: باب ما جاء في إفراد الإقامة، أي أن الأذان شفع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. والإقامة فرد، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي اختلط ولم يضر اختلاطه لأن أبناءه حبسوه، وهذا من جميل صنيعهم، لأنه لو حدث في زمن الاختلاط ضعف. ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء، وليس بحذاء إنما كان يسكن عندهم، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. جاء في الصحيح إلا الإقامة، وبعض أهل العلم تكلم في هذه اللفظة، والصحيح أنها ثابتة. الحديث متفق عليه، أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. قال: وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وإسناده صحيح. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد، وله طريقان كلاهما صحيحان. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن مالكا يقول: إن الإقامة عشر كلمات بتوحيد قد قامت الصلاة، وأما الشافعي وأحمد وإسحاق فعندهم 11 كلمة، فإنهم يقولون بتثنية قد قامت الصلاة، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي، وبحديث عبد الله بن زيد أفاده الشارح. قال: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى، يعني كالأذان سواء. وبالسند المتصل حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد ثقة، روى عنه الأئمة الستة بغير واسطة. قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني صدوق صاحب حديث، عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد، وبه يقول سفيان. وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. كما ترى الحديث فيه كلام، لكن من شفع الأذان والإقامة فعله صحيح، ومن شفع الأذان وأوتر الإقامة أحب إلينا وأدلته أكثر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن وتر الإقامة منسوخ، لكن رد ذلك الشوكاني وغيره. فالصحيح ألا نسخ، فما زال بلال يؤذن بذلك الأذان حتى توفاه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الترسل في الأذان، أي بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتأني في التلفظ به، بينما الإقامة يسرع قليلا. والأذان الأصل فيه الجزم لا التلحين. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد أخو بهز بن أسد ثقة ثبت، قيل لم يخطئ إلا في حديث واحد، الله أكبر، هذا دليل على تثبته وعلى عظيم حفظه. قال حدثنا عبد المنعم وهو بن نعيم الأسواري، هو صاحب السقاء، لعله كان يسقي الناس الماء. قال: وهذا متروك، وهذا متروك، يعني حديثه ضعيف جدا، قريب من حديث المتهم بالكذب. قال: حدثنا يحيى بن مسلم البصري مجهول عن الحسن وعطاء، الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. كما تقدم الحديث ضعيف جدا، وأما قول ولا تقوم حتى تروني فلها شاهد في الصحيح. والحديث فيه الانتظار بعد الأذان حتى يستطيع أن يتنفل المتنفل ويأتي الآتي، لا يبادر بالصلاة حتى تفوت الناس الجماعة. وكذلك على المأمومين أن يبادروا إلى الصلاة، ما ينتظر أحدهم إلى وقت إقامة الصلاة ثم يخرج، فقد يخفف الإمام في صلاته فتفوتهم الجماعة، وقد يطيل ومع ذلك تفوته تكبيرة الإحرام. شوية. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني معناه أنه من هذه الطريقة الضعيفة ليس له شواهد. من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. قال رحمه الله: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذان عند الأذان. وهذا دليل على أنه لا توضع اليدين على الأذنين هكذا، بعضهم يضع اليدين على الأذنين، بل إدخال الإصبع في الأذن، لأن ذلك أرفع لصوته وأبعد عن التشويش. وبعضهم يضعف هذا، لكن له طرق صحاها الشيخ الألباني كما في الأرواء. حتى لو قال قائل: الآن مكبرات الصوت موجودة ولا داعي لذلك، نقول يعمل بالسنة سواء وجدت المكبرات أم لم توجد. قال في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والتفسير والأمالي. قال أخبرنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهو وهب بن عبد الله السوائي قال رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، أي في الحيعلتين، يلتفت هكذا حي على الصلاة، ثم مثلا يلتفت هكذا حي على الفلاح، ويتتبع فاه ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه. هذه ليست في الصحيح، الحديث في الصحيح بدون ذكر الإصبعين في الأذنين، ومع ذلك لها شواهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء، وراه قال من أدم من جلد، فخرج بلال بين يديه بالعنزة حربة قصيرة كان يتخذها لسترة المصلين، فركزها بالبطحاء، المكان الأبطح الذي فيه الرمل الذي يسميه النيس، وبعضهم يسميه البطحاء، غالبا يكون مجمع السيول. فقد تجد في المدينة بطحاء، وفي مكة بطحاء، وفي كثير من الأماكن أبطح وبطحاء. فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذها سترة، يمر بين يديه الكلب والحمار. هذا دليل على تعين السترة في مكة وفي غيرها، لأن بعضهم يقول الحرم ما فيه سترة، فيرد عليه في هذا الحديث. قال: كأني أنظر وعليه حلة حمراء، هذا دليل على جواز لبس الأحمر الصرف وإن كان ابن القيم وجماهير العلماء يقولون الحلة ما اختلط فيه أحمر مع غيره، لكن الصحيح جواز ذلك. وأما ما جاء أن الأحمر لباس أهل النار لا يثبت. كأني أنظر إلى بريق ساقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليح، وإنما أصابته العدمة في آخره لكثرة الأسفار ولكثرة تعرضه للشمس. قال سفيان نراه حبرة، أي من ثياب اليمن، من ثياب اليمن. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. أما في الإقامة لا يحتاج إلى ذلك، لأنه لا دليل عليه من السنة، ولا يصلح القياس، لأن الأذان يحتاج إلى رفع الصوت، والإقامة لا تحتاج إلى ذلك. الإقامة إعلام لمن هو داخل المسجد، والأذان إعلام لمن هو خارج المسجد. قال رحمه الله: باب ما جاء في التثويب في الفجر. التثويب قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب الكثير منهم إلى أنه يقال في الأذان الثاني الذي هو أذان الفجر الصادق، وذهب جمع من المحققين إلى أنه يقال في الأذان الأول الذي هو أذان الليل، لأن سيقع الخلاف من أجل كلمة الأذان الثاني، هل هو الأذان الثاني الإقامة، والأذان الأول الأذان للصبح؟ فهموا من الحديث هذا. وأما الذين قالوا الأذان بالليل، قالوا أصلا صلاة الفجر هي واجبة، ما يصلح أن تقول له الصلاة خير من النوم، هو يجب عليها أن يقوم ويصلي، لكن صلاة قيام الليل مستحبة، ولذلك تقول له الصلاة خير من النوم. ومع ذلك المسألة خلافية، ألف فيها الشيخ أبو عامر رحمه حفظه الله مرجحا أنه في الأذان الثاني، وهي فتوى شيخنا مقبل، فتوى شيخنا يحيى حفظه الله، وجمع من أهل العلم، وعليه العمل عند كثير من مشايخ السنة في اليمن. وذهب الشيخ أبو بكر الحمادي في رسالته إلى أنه يكون في الأذان الأول أذان الليل، إلى أنه في أذان الليل. وحجة الجميع حديث بلال، هذا حجة الجميع حديث بلال. فإن قلنا بأن الأذان الأول المراد به أذان الصبح كان في أذان الفجر، وإن قلنا المراد بالأذان الأول أذان الليل كان في ذلك. هذه المسألة، ومع ذلك ليس فيها تبديع أو تفسيق، مثل هذه المسائل لا يقع فيها تبديع أو تفسيق، فالمسألة فيها على المسامحة، والحق واحد، وكل يتعبد لله بما يترجح له. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي، ثقة ثبت، إلى أنه قد يخطئ في حديث الثوري. قال حدثنا أبو إسرائيل، قال عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ركزوا، ابن أبي ليلى إذا كان المقصود به عبد الرحمن فهو ثقة تابعي ويرسل كثيرا، وإذا كان المراد به محمد بن عبد الرحمن فهو ضعيف، وبعض أحيان يقول العلماء ابن أبي ليلى ويقصدون به هذا وهذا، كيف نعرف؟ نعرف بالطبقة، إذا كان من طبقة التابعين فهو عبد الرحمن، وإذا كان أنزل فهو الابن. عن بلال وهو ابن أبي رباح، ولم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى منه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وأحمد، قال: وفي الباب عن أبي محذورة. قال: أخرجه أبو داود، قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، الحديث وفي آخره: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ورواه ابن حبان في صحيح، وفي الباب أيضا عن أنس، قال رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. خرجه ابن خزيمة في صحيح والدارقطني ثم البيهقي في سننهما وقال البيهقي إسناده صحيح كذا في نصب الراية وفي الباب حديث أخرى مذكورة فيه. واعلم أنه قد ثبت كون الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد حي على الفلاح حي على الفلاح من حديث أبي محذورة وبلال المذكورين وكذا من حديث ابن عمر قال الأذان الأول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين رواه السراج والطبراني والبيهقي وسنده حسن كما صرح به الحافظ ومذهب الكافة وهو الحق. وأما ما قال الإمام محمد في موطئه من أن الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ففيه نظر. ومما يرجح يا أخوة أنه في الأذان يعني الذي جعلهم أقصد يختلفون على أنه هل هو في أذان الصبح أم الأذان الليل أن بلال في الحديث الآخر إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لأم مكتوم فهذا من المرجحات على أنه يكون في أذان الليل هذا من المرجحات إن بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بنهار بصبح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يأتي به في أذانه على صحة الحديث لكن الحديث فيه كلام كما ترى. قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التثويب غير هذا. قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. قال وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم. وأيضا ما يفعله بعضهم أنه يخرج من بيته يقول الصلاة صلاة وبعضهم ربما في مكبر الصوت الصلاة يبقى ينادي لها خلاص إذا أذنت ما هناك مناداة أخرى إنما كان هذا النداء الصلاة الصلاة قبل أن يفرض الأذان أما بعد الأذان ما هناك نداء آخر. ومن لم يكفيه الأذان مع تعداد كلماته وتنوع ألفاظه ورفع الصوت فيه قد لا يستفيد من غيره. والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسره ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورواه ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه. قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعده. قال الشارح رواه أبو داود في سننه والأفضل قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال خرج بنا فإن هذه بدعة انتهى وإنما قال خرج بنا لأنه كان حينئذ أعمى. قال رحمه الله باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم مع صحة إقامة غيره لكن الأفضل هذا أن من أذن فهو يقيم. قال في السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبده وابن سليمان ويعلى ابن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف أو ثقة إذن ذاك آخر هو جزاك الله خير نحن نعرف أنه ضعيف لكن هنا يقول هو ثقة فالتبس علينا يحتاج إلى مراجعة. قال عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث الصدائي من اليمن يقولون أن الصداء هذا قريب بلاد لودر وهذه المناطق ولا ندري عندنا في حجور بلاد يقال لها صداء لكن رأينا الشراح يذكرون أنه من صداء هذه المناطق والله أعلم. مع أنه جاء في نفس الحديث مع ضعفه يعني شكر، من أين أنت؟ قال من جبل يقال له كشر، قال بل شكر أو كذا. وهناك منطقة كشر معروفة، ناحية معروفة، لكن الحديث كما ترى ضعيف. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال: وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه أبو حفص عمر بن الشاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في الكبرى، والطبراني في الكبير وغيرهم. قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف. سبحان الله، كيف قال الشارح ثقة؟ جزاك الله خير. إذن يحذف هذا الكلام يا أخوة، نبقى على قولنا ضعيف، يبقى على القول الأول ضعيف. قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقول يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، العمل عليه من حيث أنه الأصل، لا من حيث أنه يجوز ألا أن يمنع أن لا يقيم غيره، فيجوز أن يقيم غيره، لا سيما إذا غاب أو تأخر أو لم ينتبه أو نحو ذلك. قال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق وأن الأمر متسع. وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقول من أذن فهو يقال من أذن فهو يقيم. وروينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن وأقام، وإلى هذا ذهب أحمد، الصحيح الأول. قال: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء مع صحته بغير وضوء، إنما لو كان متوضئا لصلى ولم يخرج من المسجد، أما إذا لم يكن متوضئا يحتاج إلى أن يخرج من المسجد بعد ذلك. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم، يدلس تدليس تسوية، وإلا فهو ثقة. عن معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف. عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضأ. ضعيف، ضعيف بعلتين: العلة الأولى الصدفي، والثانية من يقولها؟ من يقولها يا أخوة؟ عن عنة الوليد. إذن بقي واحدة، من يقولها؟ الزهري عن أبي هريرة. الزهري ما سمع من أبي هريرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة حافظ، عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أيضا، قال أبو عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضأ. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول، انظر بين الإرسال. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة، واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص فيه ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. أما من حيث الرخصة فهو جائز، ما أظن أحد من العلماء يمنعه، لكن من حيث الأفضل، هل الأفضل أن يؤذن على طهارة أم على غير طهارة؟ الأظهر أنه يؤذن على طهارة أفضل، وإلا لو كان جنبا لصح أذانه، لو كان جنبا صح أذانه، فكيف إذا كان حدثه أصغر؟ والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم، ما شاء الله في 19 درس انتهينا من 200، بعد من فضل الله علينا، يعني تارة نأخذ أحاديث الحيض، وتارة أحاديث الاستحاضة، وتارة أحاديث الأذان، وتارة أحاديث الإقامة، نأتي عليها جميعا إن شاء الله، نحن في سفر. يعني العلم الذي نسلكه في سفر، نأخذ مراحل، وهكذا أغلب الكتب نبدأ بكتاب التوحيد إلى أن ننتهي إلى كتاب دخول القبر. هذا أحسن حال، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ روحي وأنا أأتي بحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وتروني أموت بين أيديكم. ما أحلى هذه الميتة، أن يكون الإنسان متحدثا وكذلك قائلا لهذه الكلمة العظيمة ويلقى الله بها. يبعث كل عبد على ما مات عليه. أشهد لله أني أحب أموت وأنا أدرس، حتى أبعث على التدريس. نسأل الله ذلك، نسأل الله العون والسداد. وحتى أيضا نعود بالله من الهرم، يبقى الإنسان هرم يحتاج إلى زوجة تغسله وإلى ابن يقوم به. نسأل الله أن يعيدنا من ذلك، من الهرم، وأن يحيينا في طاعته وأن يستخدمنا لمرضاته. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.